إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن تاريخنا تاريخ مليء بالشموخ والعزة، مرفوع بالعظمة والرفعة، ذلك التاريخ الذي دونه وسطره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك التاريخ الذي سال لأجل كتابته دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك التاريخ الذي من أجل أن يدون في الصفحات سجن العلماء وذبح الدعاة والأخيار وانتهكت أعراض المسلمات، فمضت قرون تلو قرون وسنوات وراء سنوات ليدون لنا إسلامنا العظيم، ولتحفظ لنا النصوص، ولترعى لنا الآيات، ولتبقى لنا السيرة نقية واضحة لا غبار عليها. لذلك كان لزاما على أمتنا، أسرنا، أولادنا، بناتنا، مجتمعاتنا، بل حتى دولنا، بل حكوماتنا، أن تبين للناس جميعا عظمة هذا الدين، وأن يدرس ذلك التاريخ نقيا من الشوائب، خاليا من العيوب، بعيدا عن التزييف، حتى تبقى عظمة الإسلام مغروسة في قلوبنا، موجودة بين ضلوع أبنائنا وبناتنا. لما هذا الخطاب الحاد يا شيخ؟ لما هذا الخطاب الحاد أيها الشيخ؟ لأنك ترى اليوم، بعد أن كنا نخشى من أسلحة وقنابل وصواريخ الغرب، ترى اليوم من أبناء الإسلام، ترى اليوم من يدعون حب النبي، دعوة صريحة صارخة للبعد عن تعاليم الإسلام، بل ولهدم التاريخ الإسلامي كله. أتعجب، والله أقف متعجبا، كيف يهدم تاريخنا؟ كيف تنتهي تلك الحضارة ببساطة؟ كيف ترمى تلك الصفحات تحت الأقدام؟ كيف تحرق تلك الورقات؟ كيف تلقى مئات الملايين من الصفحات والكتب والمجلدات وراء ظهورنا ليداس عليها حتى نستورد حضارة أخرى أو تاريخا جديدا أو فكرا آخر؟ لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في موطأ الإمام مالك يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. عودوا معي إلى السيرة، ما الذي أصلح رعاة للأبقار والأغنام؟ ما الذي جمع شملهم؟ ما الذي ألف بين قلوبهم؟ ما الذي وحد صفهم؟ ما الذي جعل المسلم ينفق ماله على أخيه؟ ما الذي جعل الفتاة تخرج لقمتها بدلا من أن تطعم بها صغارها لتطعم بها جاراتها؟ قولوا لي بالله عليكم، إذا ما رجعنا إلى تاريخنا وتأملنا الشرب الأول والرعيل الأول والقرون الأولى، وجدنا أمورا عجيبة، تفان وتضحية وإخاء وصدق ووفاء وحسن معاملة. بل لقد دونت الصفحات والكتب أن الإسلام ما انتشر في شرق أوروبا إلا بوفاء وأمانة التجار المسلمين، وما وصل إلى شرق آسيا إلا بالكلمة. لقد كان التاجر يأتيه الرجل فيقول له: إني أريد أن أشتري منك السلعة، لكن لا مال عندي. قال: خذ السلعة وأتني غدا بالمال. ويتعجب ذلك الآخر، كيف يوجد في ذمة أمة من الأمم أو في عقيدة جارية من الجاليات أن يخرج الإنسان فيعطي سلعته وبضاعته التي جاء مهاجرا بها عابرا للقارات عبر المحيطات دون أن يأخذ مقابل، إنها الأمانة. ويرجع ذلك الشرق الآسيوي ليعطي ذلك المبلغ لذلك المسلم، ويمر تاجر آخر فيقول بعني هذه، فيقول هي عندي بعشرة لكن عند أخي وجاري بتسعة وهي أفضل، فيتعجب ذلك المشتري لكنني أريد أن أشتري منك أنت، لماذا تصرفني إلى جاري إذن؟ يقول لقد بعت اليوم كثير وجاري لم يبع. وهنا يقول هؤلاء الناس إن أمة هذه ذممها وتلك أخلاقها، لحري أن يدخل في دينهم وأن يستأنس بعقيدتهم. وترفع شرق آسيا كلها شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تزال القرون والصفحات والتاريخ يحفظ أمثال هذه القصص الكثير الكثير لمن أراد أن يتأمل، لمن أراد أن يقرأ، لمن أراد أن يتدبر. وغصة تملأ حلقك ودموع تغرورق بين أجفانك وأنت تنظر إلى رجل مثل إسلام البحيري يسب الله جل وعلا علنا وجهارا، وأنت تنظر إلى مثله من يريد أن يلغي 1200 سنة من تاريخ المسلمين ويقول يا جماعة كفاية علينا 200 سنة الأولى لأن الإسلام بعدها تغير. يا إسلام تريد أن تلقي بحطين وراء ظهورنا، يا إسلام تريد أن تلقي بعين جالوت وراء ظهورنا، يا إسلام تريد أن تلغي الحملات الصليبية التي دخلت على بلادنا فما وقف لها إلا خيرة أجناد مصر. بالله عليكم، من يريد أن يزور تاريخا بهذه الصراحة كهؤلاء الذين يريدون أن يزوروها؟ وأي درجة وصلنا إليها من الذل والهوان حتى نرى من أبنائنا اليوم من يهدم الإسلام بالكلية ويطعن في الثوابت ويحطم القيم ويلغي تماما، نعم يلغي تماما، كل النصوص التي تثبت عقيدة المسلمين في قلوبهم. الأسبوع الماضي في مقهى في سيدني احتجز رجل 40 رهينة داخل المقهى، منهم من كان يشرب القهوة وسبعة عمال آخرين. ضج العالم كله لأن ذلك الرجل كان يرفع علما أسودا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعرف المجتمع الدولي أنه يخص منظمة معينة تهتم بالجهاد في سبيل الله، وضج العالم كله وتوقفت القنوات وأصبحت الدنيا تنقل احتجاز هؤلاء الرهائن وذلك العلم الذي يرفعه ذلك الإنسان. بدأت القنوات والأخبار والشاشات في مترو الأنفاق والقطارات والمحلات العامة في وسط أستراليا وشرقها وغربها وشمالها وجنوبها تنقل تلك الحادثة. كانت هناك سيدة مسلمة تركب القطار، نظرت خشت على نفسها أن تعتقل، خلعت حجابها، كتبت صبيحة ذلك اليوم رايتشل جوكبيز رسالة على الفيسبوك، قالت جريت وراء تلك المسلمة لأقول لها لا تخافي، خذي هذا الحجاب ضعيه على رأسك مرة أخرى، سأمشي بجوارك وأخبر أي شرطي يتكلم معك أنك صديقتي. بدأ المجتمع الأسترالي كله يتفاعل مع المسلمين هناك، فقاموا بعمل حملة خلال 3 ساعات يقولون لهم لا تخافوا نحن سنركب معكم المواصلات، بل وضع 100,000 من الأستراليين مواعيد نزولهم إلى الشوارع وإلى الدوامات الرسمية وإلى القطارات وإلى ركوب مترو الأنفاق حتى لا يخاف المسلمون وحتى يتمكن المجتمع الأسترالي من محاربة الإسلاموفوبيا التي بدأت تنتشر. سبحان الله، مجتمع كله يقف أمام دولته وحكومته ليقول لهم إن كان فرد من المسلمين قد أخطأ فهذا لا يعني أن أمة الإسلام تستحق أن تعاقب. لكنك اليوم ترى في بلادنا من يعاقبوننا من أبناء جلدتنا، من يحاربون ديننا، من يتقصدون تحطيم ثوابت الإسلام في نفوس الشباب والبنات. تارة من يخرج يقول الخمر حلال ولم يرد في القرآن ما يحرم الخمر. قل لي بالله عليك أي قاذورات رضعتها أيها المفتي، أي قاذورات رضعتها أيها المفتي حتى تخرج علينا بنفاياتك لتقول لنا إنه لا يوجد في القرآن ما يحرم الخمر، وآخر يقول لا يوجد ما يحرم الزنا. فإذا جامع الرجل امرأة بحائل أو بواسطة تلك الأدوات التي تباع في المحلات فإنه لا يكون زنا، حتى يمهد للجيل القادم، لشبابنا، لبناتنا، للجامعات، لأجيال قد تأتي فيما بعد ذلك، حتى تتحطم في قلوبهم ثوابت الدين وأخلاقيات الإسلام وعظمة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كنا في زمن من الأزمنة يتكلم بنا الشرق والغرب، تتقدم حضاراتنا على كل حضارات الدول. يقول وولد ويرنت في كتاب تاريخ الحضارة: ووصلت حضارة العفة والطهارة، يعني حضارة الإسلام، إلى شرق أوروبا المظلمة ووسطها، حتى إن الفتاة في جنوب اسكتلندا كانت إذا وصلت سن العاشرة احتجبت عن الرجال فما يراها أحد إلا من يتقدم إلى الزواج بها. هذا كلامهم هم، هذا كلام المستشرقين أنفسهم، حتى يأتي اليوم إبراهيم عيسى أو إسلام البحيري أو غيرهم ممن يطعنون في ثوابت الإسلام ليمهدوا لجيلنا القادم: يا جماعة لا يوجد مشكلة، تنازلوا عن دينكم، تنازلوا عن عقيدتكم. يمكن أن يكون في الأمر مرونة، ممكن أن نتقبل آراء الآخرين، لا يوجد مشكلة أن نناقش البخاري في ثوابته فليس كتابه بالصحيح. يا أخي، يا أحمق، يا مسكين، من علمك الطهارة؟ من علمك الوضوء؟ من علمك الغسل من الجنابة؟ من علمك آداب الجنازة؟ من علمك أحكام الصلاة؟ من علمك آداب الدين والإجارة والبيع والرهن؟ من علمك أحكام الفقه؟ من فهمك أحكام النكاح؟ من عرفك أن عندك في دينك أمانة أعظم مما لو كنت تريد مالك أو أهل بيتك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع اثنين من الصحابة في غزوة بدر إيفاء للمشركين بعهدهم، في الوقت الذي رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش، والنبي يحتاج رجل، والنبي بحاجة إلى مجاهد وإلى فارس، وفجأة يرجع اثنين. لماذا؟ قال حذيفة: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنني انطلقت أنا وأبو حسيل فأمسك بنا المشركون، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي: أين كنتما؟ قلنا: يا رسول الله، أمسك بنا المشركون. فأعطيناهم عهد الله ألا نأتي إليك وأن نرجع إلى المدينة. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعا إلى المدينة نستعين الله عليهم ونوفي لهم بعهدهم. إنك تتعجب من تاريخنا، إنك تستغرب من نصوصنا وتراثنا، أي خلق وأي أدب وأي مروءة وأي شرف، حتى في حطين لما دخل صلاح الدين فاتحا أمسك صلاح الدين والجنود، أمسكوا بمجموعة ليس مجموعة، بمئات ليس مئات، بآلاف ليس آلاف، بل عشرات الآلاف من جنود الصليبيين قبض عليهم. وهنا بدأ صلاح الدين يستفتي، يستفتي العلماء: يا جماعة، ماذا نصنع بهؤلاء العشرات من الآلاف؟ هل يسترقون جميعا فيصبحون عبيدا؟ قال العلماء: لا يا صلاح، لا، إنما نمهلهم 40 يوما، فيدفع كل رجل 4 دنانير، وتدفع كل امرأة دينارين، ويدفع كل صبي دينار. يؤخذ هذا المال لبيت مال المسلمين، لخزينة الدولة، لينفق على الفقراء والمساكين، ثم يطلق سراحهم. قال لهم: وما الحيلة؟ وهؤلاء يحتاجون أن يعبر بهم البحر إلى أوروبا. قالوا: نحن نجهز سفن المسلمين ليعبى فيها هؤلاء العشرات من الآلاف الذين افتدوا أنفسهم. وهنا أرسلت أوروبا كلها بالأموال فداء للأسرى، وعادت الأموال إلى خزينة الدولة، ورجع هؤلاء، ولا زالت أوروبا تحفظ لصلاح الدين الأيوبي ذلك الموقف. فقد كادت أسر عشرات الآلاف أن ترمل وأن تيتم وأن تفرق لولا أن الله من على هؤلاء العلماء بهذه الفتية، ورجع هؤلاء جميعا إلى بلادهم. ما أجمل تاريخنا، ما أعظم إشراق ذلك التاريخ، ما أبيض تلك الصفحات الرائعة البديعة. لماذا اليوم نرى من يريد أن يهدم الإسلام بالكلية، وأن يختزل الإسلام في جماعة اليوم ترفع السلاح أو أفراد اليوم يحاربون أو يقاتلون، لماذا لا تعذرونهم أن الضغط الموجود عليهم جعلهم يخرجون خارج حدودهم، خارج حدود عقولهم وأنفسهم؟ ولقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة سماها قاعدة في الانغماس في العدو، هل يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه وسط الأعداء؟ كنا قبل 20 سنة نناقش هذه المسألة مع شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى، وتلك العمليات الفدائية التي كان يفعلها شباب فلسطين الصغار بين حافلات اليهود وناقلاتهم، وإذا بنا نتعجب عندما نرجع إلى تراثنا وتاريخنا لنرى قواعد تؤصل لهذه المعاني. أن يأتي شاب اعتقل أبوه وذبحت أمه وانتهك عرض أخته وأخذ داره وهدمت مزرعته وبيته، وأخذ اليهود تلك الأرض فبنوا عليها مستوطنة، ثم تقولون له لماذا تفجر نفسك؟ أي عقل ذلك؟ أي إدراك ذلك؟ إننا في حاجة ماسة أن نعيد صياغة التفكير لدينا حتى يدرك هؤلاء الذين يتصدرون الإعلام أو يكتبون في الصفحات، يدركوا عظمة هذا الدين وأن تراثنا مليء بالخيرات التي لم يتأملها هؤلاء المتأخرون ولم ينظر إليها هؤلاء المعاصرون. وإذا بنا نتفاجأ اليوم في بلاد الحرمين، في بلاد مكة والمدينة، من يدعو إلى الإلحاد؟ من يدعو إلى الإلحاد؟ ويقام قبل البارحة أول مؤتمر للإلحاد تقوم به إحدى النساء، تقوم به الدكتورة فاطمة، تقوم في داخل مكة بمؤتمر مع مجموعة من النساء تدعوهم إلى الإلحاد والكفر بالله عز وجل، ويخرج بعض دعاتهم يقول لا مانع أن يختلط الرجال بالنساء وأن تخرج المرأة سافرة. يا مسكين، سنوات والعلماء يؤصلون لحماية المرأة ولعرضها سنوات، والمعارك الكلامية تقوم بين العلماء وبين المستشرقين، بين العلمانيين وبين الأصوليين الذين يثبتون ويؤكدون أن عرض المرأة أعظم، وأن السيوف ربما رفعت وأن الرقاب ربما طارت من أجل الحفاظ على أعراض نساء المسلمين. ما الذي حصل لنا يا إخواني؟ إن هذه مقدمة أحببت أن أبتدئ بها. ما حصل لنا أننا اليوم لا نواجه حربا من الخارج، لا نواجه حربا اقتصادية، إن كان العالم كله اليوم يضج من أجل انخفاض سعر برميل البترول من 120 دولار إلى 60 دولار والاقتصاد سينهار والدولار في مصر يرتفع والثمرة لا يوجد، والمستوردون الذين يدخلون البضاعة إلى مصر أصبحوا يبكون ويئنون، لا يوجد موارد، ويخشى من 4 أشهر قادمة يتعطل فيها كل شيء في بلاد العرب، وإذا بروسيا تنهار، وإذا باقتصاد وبترول الخليج يسقط، وإذا بأمريكا تلوح بتلك الورقة، ورقة النفط الصخري، أن عندنا ما يكفينا فابقوا على ما أنتم عليه، دعوا الإرهاب يشغلكم، وما الإرهاب إلا صنيعة أمريكا، دعوا تلك التنظيمات ترعبكم، وما تلك التنظيمات إلا صنيعة أمريكا، دعوا ذلك البعبع الذي يخيفكم يبقى معكم، فموتوا جوعا وانهاروا اقتصادا ولتتحطم بلدانكم وتبقى أوروبا وأمريكا كما هي. إننا نواجه حربا أعظم من التي ذكرت لكم الآن، نعم والله، حرب على ثوابتنا، على ديننا وعقيدتنا، على قواعدنا التي تربينا عليها. ارجعوا إلى ريف مصر قبل 60 سنة لتروا أن المرأة كانت تستحي أن تنظر إلى عمها، إلى محرمها، أن تخرج أمامهم، وكانت تلك الفتاة العذراء إذا ما جاءها خاطب فتقدم بعض كبار القرية كالعمدة وشيخ الغفر وبعض كبار ورجالات الأسرة، تخجل وتقول يا أبتي كيف أدخل إلى الخاطب ويوجد غيره في داخل المجلس؟ يقول يا ابنتي هذا شيخ الغفر وهذا عمدة البلد، والناس بيتشرفوا إنهم يعقدوا وأن يزفوك إلى ذلك العريس في حضرتهم.
وهذه أعراف لا تنافي الإسلام، لكن حياءها وأدبها وما تربت عليه منذ طفولتها يمنعها من ذلك. ما بالنا اليوم نرى بعض الآباء يمشي وابنته بجواره في الشوارع علنا، تلبس الجنز الضيق والبلوزات الفاتنة، وهو يفرح أن صغيرته أصبحت امرأة ناهزا. أي عقل لدينا؟ أي إدراك عندنا؟ إننا نواجه حربا على ثوابتنا، حتى عقيدة الإسلام، حتى الذين يقرون بلا إله إلا الله إذا بهم اليوم ينادون إلى الإلحاد. يرسل لي أحد الشباب من جامعات مصر يقول: يا شيخ، رسالة، ظهرت عندنا منظمة ومجموعة تدعو إلى الإلحاد علنا، تدعو إلى الكفر بالله علنا، وتقول: ما الدليل يا جماعة إن في حاجة في الدنيا اسمها محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل يا جماعة أن في حاجة اسمها صحابة؟ يا جماعة هتولنا فيديو يوثق لنا أن في رسول وفي صحابة. إنما كتب تكتب، نستطيع اليوم أن نكتب مئات الآلاف من الكتب. سبحان الله، من أين جاءتهم تلك الشبهة؟ من أين جاءتهم تلك الشبهة؟ ومن الذي زرع في عقولهم هذه المعاني؟ إنها ألسنة هؤلاء السفلة، إنها ألسنة هؤلاء الإعلاميين الذين يحطمون ثوابت الدين في قلوب شبابنا وبناتنا، لتظهر تلك الدعوات، حتى لا يحاكم بعد ذلك رجل لا يصلي، حتى لا يتأمل بعد ذلك امرأة لا تتحجب، حتى إذا ما قبض على شاب وفتاة متلبسان بحالة الفاحشة والزنا لا يعقبان، حتى لا يكون عندنا غيرة على أعراضنا وعلى حدودنا وقيمنا. وبعدها ماذا تكون النتيجة؟ اسمعوا، كتب العلماء أن بلاد الأندلس أيام حكم المسلمين، لما أراد القشاتلة النصارى غزو بلاد المسلمين جعلوا يرسلون الجواسيس والعيون، كيف نستطيع نغزو هذه البلدان؟ فكان أول من وصل من الجواسيس رجل رأى شابا ممسكا بتسع حمامات وبيده قوس ووتر، وهو يريد أن يصطاد حمامة أخرى لكن لا سهم معه وهو يبكي. قال: ما لك تبكي يا صغيري؟ والولد يتوقف عن الكلام: ما لك تبكي؟ قال: علمني أبي أن أرمي بكل سهم طيرا، ولقد رميت اليوم 10 أسهم فما اصطدت إلا 9 طيور وهنا ركب ذلك الجاسوس من فوره وعاد إلى بلاد فرنسا ليقول لهم: لا قبل لكم بالمسلمين، لا قبل لكم بالمسلمين. إذا كان صغيرهم، إذا كان صغيرهم سيبكي إن قتل منا 9، إذا كان الصغير سيبكي إذا مات منا 9، وقد ربي أن يقتل منا 10. قال: وما الحل؟ وما الحيلة؟ قال: أن تبث بينهم المجون، وأن تنشر الخمور، وأن تبدأ المسارح. وبدأت الغانيات تنتشر والقينات، وبدأ تسريب الخمور وانتشارها، ومر على ذلك 120 سنة، 120 سنة يغزون بلاد المسلمين فيحطمون قواعدهم وثوابتهم، حتى أرسلوا بعض الجواسيس وإذا بشاب في مقتبل العمر يبكي على نهر. أوقفه ذلك الرجل وقال: ما لك تبكي؟ قال: خاتم حبيبتي سقط في النهر وأنا لا أجيد السباحة، أنا لا أستطيع أن آتي لها بالخاتم، وليس معي من النقود ما أشتري لها به خاتما آخر، لذلك قعد على حافة النهر يبكي. وهنا رجع قال: الآن وقت الغزو، الآن حان الآن أن يدخل إلى بلاد المسلمين. ودخلوا إلى أبي عبد الله الصغير ونكس الراية وسلم غرناطة، وسقطت الأندلس في بلاد هؤلاء في يد هؤلاء القشاتلة. نعم، لما حطمت تلك الثوابت ولما ديس على تلك القواعد. لذلك يا جماعة الحل أن نرجع إلى بيوتنا، ليس غدا، ليس بعد أسبوع، بل اليوم، وأن يقرر كل أب وكل ولي أسرة وكل مسؤول أن يكون له على الأقل 1 ساعة في اليوم ليحدث فيها أبناءه عن عظمة هذا الدين، عن نبينا صلى الله عليه وسلم، عن عزة أبي بكر الصديق وعمر، حتى لا يأتي إسلام البحيري يقول: هم رجال ونحن رجال، كانوا يفكرون ونحن نفكر، ويعترض على أبي بكر ويعترض على عمر أما علم ذلك المسكين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إننا مأمورون أن نعض بنواجذنا على سنة الخلفاء الراشدين، وأن نقف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعظم ديننا في قلوبنا. والله يا إخواني، والله ما اعتز أحد بغير الله إلا وذل، وما اعتز أحد بدين الله إلا وارتفع. لذلك اجعلوا عزتنا الحقيقية بعقيدتنا وإسلامنا، وإننا لمنصورون بإذن الله إن وقفت قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا على عظمة هذا الدين، إن عظمنا ما عظمه الله، إن وقفنا على أوامره وحدوده، إن اجتنبنا نواهيه وما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن أسس هذا المجتمع على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنرى صدقا ووفاء وتآلفا واجتماع كلمة وثبات عند الشدائد وصمود أمام كيد الغرب. والله جل وعلا وعدنا فقال في كتابه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إنهم سينفقون ويحاربون ويكيدون ويتهمون ويحقرون ويحاولوا قدر استطاعتهم أن يمحوا هذه الهوية الإسلامية من قلوبنا، لكن ما ينفقونه من أموال سيكون عليهم حسرة، والذي يحاولون أن يكيدوه لأهل الإسلام سينقلب ضدهم. وإنا لنلمح في الأفق فجرا عظيما صادقا لا يكون إلا لمن صدق مع الله. ما زلت ألمح في وجوه الناس عن بعض الرجال عن عصبة يقفون في الأزمات كالشم الجبال، فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال، أما إذا سكتوا فأنظار لها وقع النبال، يسعون جهدا للعلا بل دائما نحو الكمال، يصلون للغايات لو كانت على شم الجبال، ويحققون مفاخرا كانت خيالا في خيال، همم لهم تسمو إذا ما رامها نجم الشمال، لا يشتهون الدون أو أحوال أشباه الرجال، بل يشتهون الخوض في حرب المداولة السجال، يتعشقون الموت في أوساط ساحات القتال، ويرون أن الحر إن توجه للضلال. من لي بفرد منهم ثقة ومحمود الخصال، من لي به يا قومي إن هموم وجداني ثقال، سيطول بحثي إن سؤلي نادر صعب المنال، فمن الذي تحوي معا أوصافه هذه الخصال؟ لكن عذري أن في الدنيا قليل من رجال. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. إخواني وأحبابي، إن عظمة هذا الدين مستمدة من عظمة المشرع سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا هو الذي ارتضى لنا الإسلام دينا. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله جل وعلا ارتضى لنا هذا الدين، وارتضى لنا هذه الشريعة، وارتضى لنا هذه العقيدة. فأي عقل سيدعو البعض من أبنائنا أن يرتضي غير شريعة الإسلام، وأن ينأى بنفسه عن سنة سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وبيده صحيفة من التوراة ينظر فيها، أي يتأمل بعض الكلام الذي كتب في التوراة في تلك الصحيفة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه غاضبا يقول: ما هذه يا عمر؟ قال هذه يا رسول الله صحيفة من التوراة أنظر فيها. فقال النبي أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أو متهوكون فيها؟ هل يوجد إمالة أو مياعة أو عدم ثبات على ديننا؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إنها سنة رسول الله، إنه الدين الخاتم، إنها الرسالة الكاملة، إنها العقيدة الشاملة، إنه الدين الذي لا يجوز لنا أن ننحاز عنه ولا أن ننأى بأنفسنا عنه ولا أن نبتعد عنه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. أكرر: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من أهل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إن الذين يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غير الإسلام، يعرفون الدين، يعرفون الشريعة، عندهم الفرصة أن يعرفوا أحكام الإسلام، ثم لا يؤمن برسول الله، سيكونون من أهل النار. قولوا لي بالله عليكم، كيف إذن بأناس آمنوا بالنبي أصلا؟ كيف إذن بأناس أسلموا؟ كيف إذن بشباب ولدوا من آباء وأمهات مسلمين واليوم ينادون إلى تحطيم الدين وهدم الإسلام وإلغاء الشريعة بالكلية وهدم أكثر من 1200 سنة تلقى وراء الظهور؟ كيف بهؤلاء الذين ينادون إلى الإلحاد علنا؟ كيف بهؤلاء الذين ينادون إلى تحطيم قواعد وثوابت هذا الدين علانية؟ إن هؤلاء لا شك موعودون بالنار كما وعد أسلافهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال: من بدل دينه فاقتلوه. ذلك كله لماذا؟ تخويفا لهؤلاء الذين يفكرون فيضعف الإيمان في نفوسهم أو صدورهم وتلتبس عليهم الدنيا فتأتي الشبه فتجتمع فيخرجون من الإسلام. فالواجب حينها أن يبين القضاة والعلماء لهؤلاء الذين لبس عليهم دينهم أن تزال تلك الشبهات، أن تناقش تلك الأمور، فإذا اتضحت الرؤية ووضح الدليل وأقيمت الحجة فلا عذر بعدئذ لأي رجل أو امرأة، لا عذر بعدها لأي رجل أو امرأة أن يحيد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. إن في الجعبة شيء كثير، وإن في القلب هم كبير، وإن في اللسان كلمات ربما والله لتتقافز، وإني والله لأخشى أن أخرجها لكم فيظن الظان منكم أننا ندعو إلى أن تزال تلك الرؤوس وتطير تلك الرقاب. والله ما حفظ رؤوس هؤلاء العلمانيين إلا الدين، وإذا كنا في أمة بغير دين لطارت رؤوسهم قبل أن يعودوا إلى بيوتهم. نعم، لكن لأننا في أمة دين نعرف الأحكام والقواعد وندرك الشريعة والنصوص ونعرف أنه لا يجوز أن يحد رجل أو تقطع رقبة إنسان أو يقتل إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة بعد أن تقام عليه الحجة ويناقش في الدليل وتتضح له المحجة. نعم، هذا هو ديننا وتلك هي عقيدتنا. علموها لأبنائكم وبناتكم، فهموها لزوجاتكم. إننا نواجه حربا ضروسا من موجات مضلة مفتنة لإعلام وقنوات وإعلاميين ومذيعين. إننا نواجه حربا ضروسا من كتاب وصحفيين. إننا نواجه حربا ضروسا في جامعاتنا، في شوارعنا، في مقاهينا، في نوادينا، في كل مكان. فالحذر الحذر قبل أن يموت الإسلام في قلوبنا، وقبل أن تطفأ تلك الجذوة وتنطفئ تلك الشمعة، وحينها لا يبقى من يدافع عن أعراض المسلمين ولا من يرفع لواء الدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا أجنادا لدينك، حراسا لشريعتك. اللهم اجعلنا أجنادا لهذا الدين، حماة لسنة سيد المرسلين. اللهم إنا نحبك ونحب نبيك، فنسألك أن تحفظ علينا ديننا وأن تحفظ علينا عقيدتنا وأن تثبت الإسلام في قلوبنا. اللهم إن الجوع والعطش أهون علينا من أن يضيع الدين من أبنائنا وبناتنا. اللهم إن انهيار الاقتصاد وضعف البلاد أهون علينا من أن يكفر أبناؤنا وبناتنا أو أن تلحد رجالنا ونساؤنا. اللهم إنا نسألك أن تعز هذا الدين وأن ترفع على أيدينا الراية. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أعز الإسلام وانصر أهله وأذل الشرك واقبع أهله. اللهم إنا نسألك أن ترفع في بلادنا راية السنة. اجمع شملنا في مصر وحد صفوفنا ألف بين قلوبنا سل سخيمة صدورنا أزل الشحناء والبغضاء من أفئدتنا. اللهم إنا نسألك أن تعز بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في سوريا. اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في سوريا. اللهم ارفع البلاء عن أرض الشام المباركة أرض المحشر والميعاد. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم انصر أهلنا أهل السنة في العراق. اللهم انصر أهلنا أهل السنة في اليمن. اللهم أدم راية التوحيد خفاقة في أرض الجزيرة. اللهم أسكت الأفواه التي تدعو إلى الكفر والإلحاد والبعد والعلمانية والفجور والفسوق والعدوان والظلم وأدم راية التوحيد والإخلاص يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لكل المعتقلين، فرجا عاجلا لكل المظلومين، فرجا عاجلا لكل الموجوعين، فرجا عاجلا لكل المهمومين، فرجا عاجلا لكل المكروبين. اللهم افتح أبواب السماء لدعواتنا. اللهم صب علينا الخير هذا اليوم، أنزل علينا من رحماتك، أنزل علينا من بركاتك، افتح لنا أبواب فضلك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.